بل يقول الشيخ على هذا التقدير إن ما يقول هؤلاء المتكلمون هو الحق، وأن ما في الكتاب والسنة أنه خلاف الحق، فإن ذلك يقتضي أن ترك الناس بلا رسالة أهدى له، لأن الحق في هذا الباب لا يعرف من طريق الرسول، لا يعرف من الكتاب أو السنة، إنما يعرف بطريق العقل. بل يقول الشيخ إن الأمر فوق ذلك، بل يكون وجود الكتاب، إنزال الكتاب وإرسال الرسول يكون ذلك ضررا محضا، لأن الكتاب والسنة قد تضمنت الدلالة، يعني ظاهرها يدل على خلاف الحق على ما يزعم هؤلاء. فكان يعني الخير للناس ألا تأتي هذه النصوص، فمجيئها أوقعهم في ارتباك، جعلهم يبحثون عن المخرج عن هذه النصوص. ففريق قالوا نتأولها ونفسرها بتفسيرات تدفع معارضتها لما نقول، وآخرون يقولون لا، بل يجب أن نفوض فيها ولا نتعرضها بتفسير، لكن نعلم أنها لا تدل على إثبات صفات الله تعالى. وكفى بهذا دليلا على فساد هذا الرأي وهذا القول، ما دام أنه يستلزم هذه اللوازم الباطلة، فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، فالحق لا يستلزم الباطل، ما يستلزم الباطل إلا باطل. أعد النص هذا نسمعه وتسمعونه مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون،
السالبون النافون يعني يقول إن كان الحق في باب معرفة الله هو ما يقوله هؤلاء المعطلة من نفي الصفات، هذا هو قوله، إن كان هذا هو الحق لزم من ذلك هذه اللوازم التي تقدمت، سلزم أن الله ورسوله لم يبين الحق، وأن الرسول والصحابة لم يبينوا الحق في باب معرفة الله. وتقدم ذكر البرهان على أن الرسول قد بين ما يجب اعتقاده في ربهم، وأن الصحابة كذلك قد عرفوا ما يجب الإيمان به ويجب اعتقاده من أسماء الله وصفاته، وأنهم تكلموا بذلك وبلغوه. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصاً وإما ظاهراً، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟
في خلاف الحق، هذا لازم كلام هؤلاء، أن الرسول والصحابة لم يزالوا يتكلمون في باب الصفات بخلاف الحق، هذا ما يقتضيه قوله. إذا كان هذا لازماً وهو باطل فالملزوم مثل. نعم.
في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
نعم.
فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقاً له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان،
يصور الشيخ يؤكد ما سبق، يصور حقيقة قول هؤلاء المعطلة. يقول يعني المعطلة ماذا يزعمون؟ يزعمون أن معرفة الله إن طريقها العقل، وأن الكتاب والسنة ليست طريقا في معرفة الله لأنها أدلة ظنية. عندهم الأدلة اللفظية كلها ظنية، والأدلة التي يزعمون يقولون كلها قطعية. يقول حقيقة الأمر يعني على هذا التقدير، حقيقة الأمر أنه كأنه قيل للناس اطلبوا معرفة الله بعقولكم ولا تطلبوا معرفة الله من الكتاب والسنة، فإن ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أسماء الله وصفاته لا يجوز اعتقاده. فأنتم انظروا فما وافق قياس عقولكم فاثبتوا وما خالف قياس عقولكم فانفوا. هذا حقيقة هذا المذهب الباطل، ولا شك أنه إذا صور الشيء على حقيقته تأتى وأمكن الحكم عليه. وفي هذا الكلام في الحقيقة فضح لأولئك المعطلة، وهو كلام رصين لا محيد لهم عنه ولا مفر. وإذا كان كذلك فإنه يتبين بطلان مذهب المعطلة لما يستلزمه من أنواع الباطل. يعني قول هؤلاء المعطلة وموقفهم من النصوص يستلزم هذه اللوازم الشنيعة من أن معرفة الله لا تطلب من الكتاب والسنة، ولا يجوز اعتقاد ما دلت عليه ظواهر هذه الأدلة، لا يجوز اعتقاده، بل إن ورود الكتاب والسنة ضرر على الناس لأنها تضمنت ما يخالف الحق بزعمهم، فتوقع من لا بصيرة له توقعه في اعتقاد خلاف الحق، وكفى بهذا فسادا وضلالا وجهلا. نعم.
ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقول أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم.
كيف على هذا؟ وقد وجدت هذا،
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعنى
إلى يقول وهم هنا هؤلاء القائلون بأن معرفة الله إنما تدرك بالعقل لا بدلالة النصوص، فهم يعني قرروا ما يثبت لله بحسب دلالة العقل، وتوجهوا إلى النصوص إما بالتفويض وتجهيل من جاء بالقرآن، تجهيل الرسول وتجهيل الصحابة، وإما بصرفها عن ظاهرها، وهذا أكثر عندهم. فهؤلاء يقول هم قسمان، منهم من يقول ما أثبتته عقولكم أو ما أثبته قياس عقولكم فأثبتوه، يعني ما دل عليه العقل يجب إثباته، وما لم يثبته قياس عقولكم هنا ينقسمون. منهم من يقول ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوه لعدم الدليل على إثباته، أنتم فانفوه، وما لم يدل عليه عقولكم توقفوا فيه. يعني هنا فريقان يتفقون على أن ما دل عليه العقل أو ما دلت عليه العقول وجب إثباته، نبقى في ما لم يدل العقل على إثباته، وما دل على نفيه هذا ما في كلام عندهم جميعا، يقولون فانفوه. لكن ما لم يدل العقل على إثباته ولا على نفيه فريق يقولون توقفوا فيه، وفريق يقولون بل فانفوه، وهؤلاء أشد إصرارا على الباطل. أعدها، وهؤلاء فريقان.
ثم هم ها هنا فريقان.
شوي تأملوا معنا. نعم.
ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقول
إيه؟
ما لم تثبته عقولكم فانفوه.
نعم، ما لم تثبته عقولكم، يعني ما لم يدل العقل على إثباته فإنه يجب نفيه. نعم.
ومنهم من يقول بل توقفوا فيه.
بل توقفوا فيه. نعم.
وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا.
كأنهم يعني كلفوا هكذا، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون اختلافا كثيرا كثيرا فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا. لا ترجعوا إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بل ارجعوا إلى قياس عقولكم، فما دل قياس عقولكم على إثباته يثبتوه، ما لم يدل عليه قياس عقولكم فانفوه. هذا محل التردد. وفريق آخر يقول ما لم يثبته قياس عقولكم فتوقفوا فيه. فعندنا شيئان متفق عليه، ما دل عليه قياس عقولكم ما دل على إثباته فأثبتوه، وما دل قياس عقولكم على نفيه فانفوه. هذا بلا نزاع، لكن النزاع في ما لم يدل قياس العقل على إثباته ولا على نفيه. فهنا يقولون الواجب التوقف فيه، فأيهما يعني أكثر إمعانا في الباطل والضلال؟ من يقول ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوه، ومن يقول ما لم يثبته قياس عقولكم توقفوا فيه، أيهم إمعان أكثر إمعانا في الباطل؟ الأول، لأن هذا يصر يقول انفوا ما لم يد يعني ما لم يدل عليه قياس عقولكم فانفوه، يعني قياس عقولكم لم يدل على نفي ولا على إثبات، فيقول هذا الذي لم يثبته لم يدل عليه قياس عقولكم هذا يجب عليكم أن تنفوه.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ذكرت الشيخ وما لم يدل عليه عقولكم توقفوا فيه،
هذا الرأي الثاني،
وهو لا أشد على الباطل.
لا أي. لا الأول.
الأول
إيه، لأن هذا يقول توقفوا، أما هذا يقول لا ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوا. أما هؤلاء الذين يتوقفون يقولون ما أثبته قياس عقولكم أثبتوه، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، وما لم يثبته قياس عقولكم ولم ينفه فتوقفوا فيه. والمشددون في هذا يقولون ما لم يثبته قياس عقولكم فانفوه. نعم.
فإنه الحق،
هذا تقدير كلامهم، يقول فإنه الحق. نعم.
الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب،
يقول نفي هذه الصفات هو الحق الذي تعبدتكم، يعني هذا كلام محكي عن الله، كأن الله يقول لهم على حد زعمهم. نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله.
نعم، يعني إنزال القرآن وإنزال آيات الصفات وهي لا تدل على الحق في نفس الأمر، إنما أنزلت لامتحان الناس لابتلائهم بها، حيث تدل على خلاف الحق، على خلاف ما يثبته المتكلمون بقياس عقولهم، إنما أنزل الله ذلك ليمتحنهم. نعم.
لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله. في نسخة هنا أحسن الله إليك، أو أن تسكتوا
إيش؟
يقول لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا، وفي نسخة أو أن تسكتوا عنه،
أو أن تسكتوا، يعني الأول طريقة أهل التأويل والثاني طريقة أهل التوفيق، بس نعم. أو
أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات،
مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يعني إن هذه القرآن هذه النصوص أنزلت لامتحان العباد، إما بأن يتأولوها ويحملوها على شواذ اللغة وغرائب الكلام، وإما أن يسكتوا عنها فلا يفسرونها ولا يفهمونها ولا يبينون للناس ما تدل عليه. فاسكتوا، هذه طريقة أهل التوقف، والأولى طريقة النفاة الذين يرون أن ما لم يثبته قياس العقل فإنه يجب نفيه، نعم بعد.
وهذا الكلام قد
نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم،
يعني مضمون ما تقدم من المعنى الذي الشيخ جعله يعني تعبيرا عن حقيقة مذهبهم، يقول إني وجدته قد صرح به بعضهم، صرح بأن نصوص القرآن، يعني الشيخ قدر ذلك من باب الإلزام، لكن هنا يقول لا، بل وجدت من صرح به وقال إن النصوص أنزلت يعني لامتحان العباد وتكليفهم من أجل أن يتأولونها ويفسرونها بحملها على الغرائب، غرائب الكلام ووحشي اللغات، يعني كأنه يقول بلازم ذاك الشيء الذي قلنا إنه لازم من قولهم، هذا الآخر يقرره تقريرا، لا على أنه شيء لازم، لا على أنه شيء مقرر. نعم.
وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
نعم لازم، هذا الكلام المتقدم لازم لجميعهم، هو معنى جماعتهم أي لجميعهم لزوما لا محيد لهم عنه. نعم.
ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله.
بس كف على الأسئلة.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أيهما أفضل، الصلاة في مسجدنا القريب من البيت وإدراك الصف الأول والقرب من الإمام، أو الصلاة في جامع بعيد يصلى فيه على الجنائز كمسجد الراجح مثلا وندرك فيه فضل الصلاة على الجنائز ولكن يفوتنا الصف الأول؟
جاء في الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. واعلموا أن الفضيلة الواردة في الحديث في ما يختص بالجنازة ليس هو بمجرد الصلاة بل بالاتباع، والناس الآن لا يتبعون الجنازة، الناس في البداية يصلون عليها فقط، ثم كثير منهم لا يتبعها إلى المقبرة، وعند بعض كثير من الذين يحرصون على الصلاة على الجنازة يصلون وينصرفون لا يتبعونها، ويظنون أنهم بالصلاة عليها قد نالوا قيراطا من الثواب، وهذا محل نظر، فإن الأحاديث جاءت: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها، تبعها يعني خرج معها أو حملت من البيت فتبعت أو مر بها فتبعها. أما الذي يحصل أنه يعني يصلي عليها ويمشي، يصلي عليها ويمشي، بل بعضهم يأتي للمغسلة ويصلي على الميت ويمشي، وهذا يعني يدل على خير ورغبة في الخير، ولكن عندي فيه نظر، حتى أيضا كونه يصلي على الجنازة بحيث أنه يسقط الفرض فتكون صلاة الجماعة نافلة، هذا ليس بجيد. إذا صلى على الجنازة يجلس مع الناس، ما بتجي تصلي وتمشي، بعضهم يصلي على هذا الجنازة يروح المسجد الثاني يصلي على الجنازة، ما يعني ما تظهر عليها هذا الفعل يعني روح السنة، تبع الجنازة اتباعها إن عرفت محلها، اتباعها من حيث يتابعها، وإلا فاتبعها بعد الصلاة. وعندي في سؤالك إن الأمر متشابه، لأن كل واحد أرجح من الثاني من وجه. نعم.
ويسأل أيضا عن: أيهما أفضل، الصلاة في جامع قريب من البيت لصلاة الجمعة ماشيا، أو الصلاة في جامع بعيد إذا كان فيه قل الصلاة على الأموات راكبا طبعا؟
هذا من جنس سؤالك الأول تقريبا، من جنسه، يعني الأمر كله فيه خير، بس ولا عندي يعني ترجيح لواعد، لأن كل منهما أرجح من وجه، فقد تكون الفضائل متكافئة. نعم.
يقول: هل يشرع أحسن الله إليك قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة عند الإقامة، وما الدليل على ذلك؟
والله هذه مسألة فيها خلاف، وكثير من أهل العلم يرى أنه تشرع لأنه أذان، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره يقولون النداء شامل، وكذلك قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون يدخلون فيه من يقيم الصلاة فتتابع معه وتردد معه. وقال آخرون لا، الأحاديث إنما وردت في الأذان، وهذه الإقامة ليست أذانا، لكن يقال الأذانان تغليبا، وإلا فهذه الإقامة أذن لصلاة الظهر وأقام، ففي فرق بين أذان وأذن وبين الإقامة وقولك أقامة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، حديث الأوعال صححه بعض الأئمة وضعفه بعضهم، فما الراجح في صحته؟
ما عندي أنا يعني عناية بهذا الأمر، لكن تقدم لنا شيخ الإسلام أشار إلى تصحيحه، وأنه إن ضعف من إسناد فإنه صحيح من إسناد آخر، ظاهر كلام الشيخ أنه يصحح. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ورد في أدعية بعض أئمة المساجد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض ملكه، فهل يصح مثل هذا؟
لا معنى لهذا ولا ينبغي، كلام مخترع، وملكه عام، ما هو ملكه في الأرض. لا إله إلا الله، قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده ملكوت، تبارك الذي بيده الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، له كل شيء، له الدنيا والآخرة، فهذا تعبير غلط. سبحان الذي عرشه في السماء، بعد يقول سبحان الذي في السماء، سبحان العلي الأعلى، سبحان الذي عرشه في السماء وملكه في الأرض. نعم، هذا كلام لا ينبغي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل المتوقفون عن الصفات التي لم تدل عليها عقولهم هم مفوضة في ذلك؟ ومن هم أشد خطرا، المفوضة أم المحرفة؟
أحسنت. في الواقع كل منهما مبطل وكل منهما معطل، وقد يكون أهل التفويض أخطر، لأن مذهبهم يمكن يروج على من لا يعرف حقيقة مذهبهم، فهم أخطر من أهل التأويل، أهل التفويض أخطر من أهل التأويل. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم، قال بعضهم بأن تقسيم الأدلة إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت وظنية الدلالة وقطعية الدلالة هو من تأصيل المتكلمين لينصروا به مذهبهم في الاعتقاد، ما صحة هذا القول أحسن الله إليكم؟
أما أن الأدلة فيها قطع وظن هذا لا كلام، ثم إن يعني الظن والقطع هذا يرجع إلى يعني إلى حال الناظر والباحث، فقد يكون فما كان قطعيا عند هذا قد يكون عند الآخر ظنيا وبالعكس، فالظن والقطع هي من صفات المستدل، المستدل قد يرى أن هذا الدليل ظني، هذا بالنسبة له، وقد يرى أنه قطعي. إيش السؤال؟
يقول هل قال بعضهم بأن تقسيم الأدلة إلى ظنية؟
لا، قلت أن هذا التقسيم في ذاته صحيح، لكن الغلط في مسألتين، في دعوى أن الأدلة العقلية، بل في أن الأدلة العقلية كلها قطعي، والأدلة اللفظية وهي الأدلة الكتاب والسنة لفظية، لأن الكلام إنها ظنية، هذا باطل، بل منها الظن ومنها القطعي. والأمر الآخر قول بعضهم إن العقائد لا يستدل عليها إلا بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية، والحق أن الأدلة الظنية التي توافر فيها شروط الصحة، شروط الصحة إنه يستدل بها ويعول عليها في إثبات مسائل الاعتقاد.
هذا يقول أحسن الله إليك، ما ماذا يقصد المتكلمون بقولهم أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه؟
أنا ما أدري شو أقول.
هو يعلق يقول إذن أين هو بزعمهم؟
ما في، ما يقال في عندهم، ما يجوز أن تقول في الله أين الله؟ إيش أين الله؟ الله ما، الله لا يكون في بحيث يقال أين الله. لا، ما يجوز أن تقول أن الله في داخل العالم، لأن هذا معناه حصر للرب وكذا وكذا وكذا. وقولهم أنه لا خارج العالم، لأن هذا يستلزم أن يكون يعني مثلا في العلو وأن يكون جسم، وأن كل منا، فنفوا الضدين. ولا ريب أن قولهم أنه لا داخل العالم حق، لا داخل العالم يعني ليس حالا في المخلوقات. أما قولهم إنه لا خارج، ليس خارج العالم، هذا ظاهر الفساد والبطلان. إذن قولهم لا داخل العالم ولا خارجه يستلزم أن يكون معدوما، لأن ما في موجود، أي موجود لا بد أن يكون إما داخل العالم وإما خارج العالم. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل الأشاعرة يكفرون بسبب نفيهم للعلو؟
ما علمت أحدا، يعني يمكن بعض أهل السنة المتشددين يمكن يطلق عليهم اسم الكفر، لكن وإن كان الحقيقة إن نفي العلو كفر، لكن لا نطلق عليهم، يعني ما علمت أحد من المحققين يطلق عليهم اسم الكفر. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في من يقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى هذه الأقسام؟ القسم الأول أن يعتقد أن حكم غير الله سبحانه وتعالى أفضل من حكم الله، فهذا كفر. الثاني أن يعتقد أن حكم غير الله تعالى مثل حكم الله، فهذا أيضا كفر. الثالث أن يعتقد أن حكم الله عز وجل أفضل من حكم غيره، ويقر بأن حكم الله واجب التحكيم إلا أنه يحكم بغير حكم الله لمصلحة دنيوية.
شوف القسم الأول.
القسم الأول أن يعتقد أن حكم غير الله سبحانه وتعالى أفضل من حكم الله،
فهذا والثاني.
والثاني أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله،
طيب،
فهذا أيضا كفر. والثالث أن يعتقد أن حكم الله عز وجل أفضل من حكم غيره،
لا أفضل، نعم،
أن حكم الله عز وجل أفضل من حكم غيره، ويقر بأن حكم الله واجب التحكيم إلا أنه يحكم بغير حكم الله لمصلحة دنيوية أو خوفا من زوال ملكه، فهذا من جنس الكبائر كشرب الخمر والزنا.
راجع رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الباب، وراجع الرسالة التي اسمها جواب في الإيمان ونواقضه، جواب في الإيمان ونواقضه، أنا ذكرت فيها شيء من هذا مما يتعلق، يعني ذكرت رأيي. والقسم الثالث هذا الذي تقول إن كان يضع قانونا يبدل فيها، هذا مكتوب في جواب في الإيمان والنواقض، إن كان يضع قانونا بديلا عن شرع الله فهذا كفر، بديل ويمنع من الحكم بالشريعة، يمنع ويحرم، وذلك في المسائل القطعية. أما المسائل التي فيها خلاف هذه لها شأن آخر. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، هل هناك دليل على أن رؤوس الطواغيت خمسة؟
هذا من اجتهاد الشيخ، ما في دليل أنهم طواغيت، قال الشيخ كثيرون وهو اختار الشيخ رؤوسهم خمسة. أما إبليس هذا ما في كلام عنده، وإن كان عندك هذا تضيفه القائمة واسعة يعني. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم قولهم أنقذته العناية الإلهية؟
ممكن، لولا أن تداركه نعمة من ربه. نعم.
وسائل يقول أيضا، ما حكم حلق أو تخفيف العنفقة؟
والله ما أعلم فيها شيء خاص، ما أعلم فيها شيء خاص، إلا أن شعر الوجه لا يؤخذ منه شيء إلا الشارب يقص، وما سواه مما ينبت على اللحيين أو على الخدين واللحيين والذقن أو الذقن، إنه كله من اللحية. راجع القاموس في مادة لحى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: قول الناظم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هل هو من كلام المفوضة؟
والله أسف، ما هو من كلام المفوضة، من كلام المعطلة، لأنه يقول فوض إيش؟
فوضه أو أوله أو فوضه،
خلاص هو الآن يخيرك ويقول لك يعني خذ بمذهب أهل التفويض أو أهل التأويل. وكل نص أوهم التشبيه، عندهم إن نصوص الصفات توهم التشبيه، فالواجب فيها إما التفويض وإما التأويل. نعم.
وهذا يسأل عن الفرق بين الشرك والكفر.
الشرك الأكبر كفر فهو أخص، والكفر أعم منه، الكفر أعم من الشرك الأكبر، والشرك الأكبر ضرب ونوع من الكفر، مثل تكذيب الرسول شرك، ها؟ كفر. التكذيب باليوم الآخر كفر. إهانة المصحف، عبادة غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ها؟ شرك. نعم.
يقول بعض أهل العلم يقول لطلابه استغفروا سبحوا الله، هل هذا بدعة؟
ما أدري والله. شيء استغفر الله يعني عدوا مثل طريق ذاك سبحوا 100، ذاك رأس القوم المجتمعين من الصوفية، سبحوا 100 هللوا 100، أنكر عليه ابن مسعود. لكن هذا الذي تقول ما أدري والصيغة ما هي طريقته. نعم.
وهذا يسأل: هل الأفضل أحسن الله إليكم في عرض العقيدة أن تبين العقيدة الصحيحة دون التعرض إلى قول المخالفين، أو الأفضل عرض العقيدة الصحيحة مع عرض العقائد الباطلة؟ فإنه إذا عرف
هذا أكمل، هذا أكمل، لكن قد يقتصر على العقيدة الصحيحة يعني للمتوسطين والمبتدئين. نعم. مثل العقيدة الواسطية ليس فيها مناقشات، فيها ذكر لمذهب أهل السنة والجماعة، وفيها إشارة إلى المذاهب المخالفة لكن دون مناقشة. شو هذا آخر شيء؟
يقول: كيف يجاب عن شبهة المعتزلة في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا، أن جعل في اللغة بمعنى خلق؟
جعل، نقول باطل، جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعان أخرى، تأتي جعل بمعنى شرع، جعل يتكلم، ولا أذكر أن في القرآن شيء منه، وجعل بمعنى صير أو شرع، شرع، جعل شرع، ما شرع الله، ما جعل الله من بحيرة، يعني ما شرع بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حمد. وتأتي جعل بمعنى خلق مثل قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم من انتسب إلى غير أبيه، وما توجيه تسمية بعض العلماء مثل إسماعيل بن علية ومحمد بن عائشة؟
هذا ما في انتساب إلى غير أبيه، المقصود من النهي وتحريم والتغليظ في من انتسب إلى غير أبيه، بحيث يقول إنه ابن بكر وهو ابن خالد، فيسند أو ينتمي إلى شخص آخر غير أبيه. أما نسبة الشخص إلى أمه فهذا لها تأتي لها أسباب، قد يكون أبوه ما يعرف، قد يكون أبوه ميت، فيقول جاء ولد فلانه، راح ولد فلانه، كما هو جاري الآن، هذا معروف عند الناس، بعضهم اللي ما يعرف أبوه وأمه يعني تعرف ويعرفها الجيران ويعرفها الناس، إذا شاف ولد قالوا هذا ولد فلان، وليس هو يعني ليس هو من الانتماء، انتماء الرجل لغير أبيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل كان الجن موجودين قبل وجود آدم في الأرض، وهل هناك دليل على ذلك؟
لا أعلم دليل، لكن الجن خلقوا قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإذا قرأت القرآن تجد الجن قبل الإنس، صح؟ مثل وما خلقت الجن والإنس إلا وفيه من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس. اللهم خلاص ختام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يعني كان قرأنا هذا.
أي نعم، أن توقفنا عند وهذا الكلام قد رأيته بعدها بسطح.
على أي حال، هذا الكلام الشيخ في هذه الجملة يذكر أن المعطلة النفاة فريقا، المعطلة الذين يعتمدون في معرفة الله على العقل، ويرون أن النصوص لا يعتمد عليها في معرفة ما يجب لله، ما يجب إثباته وما يجوز عليه ويمتنع عليه. يقول إنهما فريقان، هم يتفقون على إن المعول في معرفة الله على العقل دون النصوص، لكن منهم يعني من يكون أشد تحكيما للعقل واعتبارا للعقل من الفريق الثاني الآخر. هذا الفريق يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومن باب أولى ما نفته عقولكم فانفوه. يعني ما لم تثبت ما نفته، يعني ما دل العقل على نفيه يجب نفيه. هذا ما متفق عليه بين الطرفين، متفق عليه بين الفريقين. وما لم تثبته عقولكم، يعني ما لم تدل عقولكم على إثباته ولا على نفيه. فالأول الفريق الأول المتشدد كما يقولون فانفوه، ما لم تثبتوا عقولكم انفوه أيضا. والآخر أقل منه، يقولون ما لم تثبته عقولكم فتوقفوا فيه. هذا تحرير الفرق بين هذين الفريقين. إذن هم يتفقون على أن ما نفاه العقل يجب نفيه، وما لم يدل العقل على إثباته يعني ولا على نفيه، فالأولون أو الفريق الأول، أنا عبرت عنه بالمتشدد، يقول أيضا انفوه، ما لم تثبتوا عقولكم فانفوه. والآخر يقول لا، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه. وعبر عن دلالة العقل بقياس العقل، يعني ما لم تثبته أو يثبته قياس عقولكم هو معناها ما لم تثبته عقولكم، يعني بالقياس. ويعبر الشيخ عن حقيقة قولهم بأن حقيقة قولهم يعني أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على عباده ذلك. يقولون إن الله فرض على العباد التعويل في معرفته على عقولهم، فكأن الله قال لهم ما أثبتته عقولكم، ما دل عليه قياس عقولكم، ما دل قياس عقولكم على نفي فانفوا، وما لم يدل قياس عقولكم على إثباته فتوقفوا فيه، والآخرون يقولون أيضا فانفوه، إن هذا هو الواجب.
من فضلك اقلب الشريط.